هذا البودكاست من إنتاج Women for Justice Foundation، نساء من أجل العدالة.
أهلا بكم معنا في بودكاست 11، معكم أنا محمد أبو الغيط. في البودكاست ده بندور على المعلومات والأفكار الجديدة والزوايا الإنسانية وطبعا التسلية. هنبدأ بسلسلة حوارات عن الذكرى 10 للثورة المصرية والربيع العربي، ما زلنا بنوصلها وبنركز زي ما قلنا على الأمل مش الألم. حاول مع بعض نفهم ونفكر إيه اللي حصل، حصل ليه، وإيه اللي ممكن يحصل.
أتحدث إليكم في أوقات صعبة.
وأنت يا مصري إيه أفكارك؟
يسقط يسقط حسني مبارك،
يسقط يسقط حسني مبارك،
يسقط يسقط حسني مبارك.
حاضرين الناس
جدع جدع جدع.
قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.
الشعبي مستني
ضيفتنا النهاردة ناشطة مجتمعية رغم التقاطعات السياسية في الموضوع. ضيفتنا آية حجازي، آية مصرية تحمل الجنسية الأمريكية، حاصلة على بكالوريوس تحليل وحل النزاعات من جامعة جورج ماسون وليسانس حقوق من جامعة القاهرة. سنة 2012 أسست وأدارت مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية لدعم أطفال الشوارع، تم اعتقالها سنة 2014 وتم الإفراج عنها سنة 2017 بعد ضغوط أمريكية وصدر لها حكم بالبراءة. في أمريكا أسست أيضا مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية، وهي حاليا تدرس الإدارة العامة في جامعة هارفارد. أهلا بك يا آية، وأنا مبسوط أني معاك، فعلا مبسوط معك افتراضيا الآن، وأتمنى لاحقا نلتقي واقعيا.
أهلا بك يا محمد، وأنا كمان مبسوطة معك افتراضيا وأنه بنعمل ده.
تسلمي يا آية. يا آية، لما بنقول 10 سنين عدت على ثورة يناير، بتحسي بإيه؟ ذكرى سعيدة، ذكرى حزينة، بتفكري فيها، بتهربي منها؟
هو أنت قلت هنركز على الأمل مش الألم، بس هي دايماً هيبقى لها مكان خاص في قلبي، ويمكن ده مكان البراءة. يعني إحنا ساعتها كنا حوالي 25 كتير مننا، يعني ده سننا 24-25 في العشرينات، فكان عندنا أمل وأمل بريء كمان، إنه ما كناش عارفين ساعتها الواقعي. فأنا عمري ما هبص ليها، أعتقد يعني مهما مرت السنين، وحتى لو الحال ما تحسنش خلال حياتنا، عمري ما هبص ليها الذكرى السوداء. يعني هي جي بعدها أيام سيئة جدا، لكن هي كانت مثلت أحلى ما في ناس كتيرة مننا.
كلام أمل فعلا. طيب يا آية، من 10 سنين لما حصلت الثورة، اللي أنا عارف أنك كنت برا مصر أعتقد، إيه اللي حصل؟ شفتي الموضوع إزاي؟ وانتي رجعتي مخصوص عشانها؟
الحاجتين اللي قلتهم حقيقيين. أنا فعلا كنت في أمريكا ساعتها، وكنت بعمل دراسات في القانون اللي هي بعد البكالوريوس، وبعدين كنت ابتديت، كنت شوية مش متابعة أخبار الشرق الأوسط. بعدين بفتح الراديو بالصدفة، كانت لسه أخبار الثورة في تونس، فأنا كنت مستغربة جدا موضوع أنه تونسي يجي على الأخبار، فبقول إيه ده إيه ده في إيه. وبعدين طبعا الحنين اللي هي فكرة طب ومصر بقى، بعدين قامت في مصر وقلت لا لا لا، أكيد هتبقى مظاهرات وتتفضى. أنا شاركت في مظاهرات قبل كده في مصر قبل 2011، وكانت بتبقى حاجات، يعني ما كنتش في العراق، بس كان في حاجات تانية زي حاجات لبنان والكلام ده، بتبقى حاجات صغيرة والأمن بيطوقها من كل حتة وبتتفضى على طول، فكنت فاكرة كده. لكن لما جه اليوم الأول والتاني والتالت قلت لا بقى لازم أنزل، وفعلا خدت جامعة من أجازة من الجامعة ورحت مصر.
أنت قلتي كنت شاركتي في مظاهرات قبل كده اللي هي أيام حرب لبنان.
كانت ايام حرب لبنان دي اللي فاكراها اكتر حاجه يعني.
وبعد ما نزلتي مصر نزلتي شاركتي في مظاهرات تانية.
بعد 2011 بقى خلاص ابتدت حياتي في مظاهرات في مصر.
ورغم انك نزلتي وشاركتي في مظاهرات فعلا في 2011، لكن في 2012 ما انضمتيش لحزب مثلا، انت اللي قررت تعمليه هو مؤسسه الاطفال الشوارع، ليه؟
هي حسيت انه قد ايه الحياه الحزبيه من وجهه نظري كانت لسه يعني هو طبعا كان مبارك مفرغ الحياة السياسية، فكان ما فيش يعني كنت لسه مش حاسة انه الأحزاب السياسية رايحة على الطريق، مع انه كان فيه طبعا يعني كنت بتابع حزب الدستور وكان ممكن ساعتها افكر انضم له، لكن اللي حسيت اصلا الحاجات اللي يعني اللي حسيت اللي كان فعلا ناقص هي مبادرات الناس انها تاخد زمام الامور في ايديها وهي اللي تغير الطريق. يعني حتى لو انت في حزب في فرق ما بينك انك تطالب من سياسيين يعملوا حاجه، وفي فرق ما بين انك انت تبقى شخص برواكتيف بيغير الطريق بايده. قصدي ومش قصدي انه يا دي او دي، بس في كان حاسه ان في المجتمع كان في كتير تركيز على انه لا احنا هنطالب بس مش هنغير. فكنت يعني عايزه اودي رساله انه احنا نقدر نغير. مثلا في مشكله اطفال شوارع، في مشكله، طيب هي ايه سببها؟ اسبابها كتيره، اسبابها عائليه، فيها اسباب طبعا سياسيه، فيها كده وكده وكده. طب انا كمواطن مثلا ماليش انتماء، دي كانت الرساله، يعني انك انت مش لازم بالك انتماء معين، مش لازم تبقى حد كبير في السن، مش لازم تبقى حد مشهور، ممكن تبقى اي واحد عادي تاخد مبادره بايديك ايا كانت، يعني ايا كان يعني انت شغفك فين، سواء في البيئه، سواء في حقوق المراه، في حقوق الطفل، وتعمل حاجه فعلا تعمل صدى وفعلا تعمل تغيير في حياه الناس. غير كده طبعا يعني بعدها لما جه الانقلاب والكلام ده اتاكدت انه انا كنت ماشيه بالنسبه لي على الطريق الصح، ان هو السياسه بقت حاجه بتفرق الناس لما كان لسه في سياسه، وكانت اللي بيقولوا زي polarization، ان هو خلاص الناس ما بقتش اصلا عامه الشعب اللي احنا مهتمين بيه ما بقاش يسمعنا، وبقينا قطبين بنتخانق.
يعني في ناس شايفة يمكن العكس هو اللي يكون أولى، إنه ظهر إن الاضطرابات السياسية والأحداث السياسية بوظت شغلك المجتمعي تماماً، وبالتالي مجرد أنت بعدتي عنه لكن هو ما سكيش في حالك برضو. شايفة أنك ما زلتي كنت اخترتي الصح فعلاً؟
شايفة أنه كنت اخترت الصح لوقتها. يعني هو من قوة القضية ومن قوة يعني إلى اليوم، يعني هي فكرة أنه طب دي ناس كانت بعد عن السياسة تماماً، وده كان حقيقي. يعني احنا انا في الاخر بعد يعني بالذات بعد رابعه حصل لي حزن شديد، يعني من جفاء الناس ازاء بعض، يعني ومن انه بقى القتل سهل، وبقى الدم فعلا سهل، فكانش ممكن افكر في السياسه باي شكل من الاشكال. وحتى ده ما نجناش ولا نجى اطفال الشوارع من
مش عايز ادخل في تفاصيل حزينه فيما يخص تجربه السجن، لكن يعني قعدتي 3 سنين في السجن، شايفه الموضوع تجاوزتيه بالفعل لسه مأثر؟ لحظات الامل او الياس في وقتها كنت تفكري ازاي؟
يعني انا تجاوزت حاجات كتيره فيه، بس اللي ما تجاوزتوش بقى يعني هو المفروض مثلا لو انت مثلا بتروح ثيرابي او عايز تتعالج من صدمه حصلت لك وكده، المفروض اللي هو تقفل الباب وخلاص تنساه، لكن الباب لسه مفتوح لسبب مش بس انه ناس انا اعرفها وبعتبرها زمايلي انهم لسه في السجن، بس ناس كمان كتيره مظلومه في السجن، فهو الباب بالنسبه لي لسه مفتوح. يعني سناء سيف مثلا يعني كانت معايا في السجن وخرجت ودخلت، وبعدين انا خرجت وخلاص يعني بعد سنين وبنسى وهي لسه في السجن. باقر كان عندي في البيت قبل بكم شهر مما يتحبس. سلافة كانت عندي في البيت قبل بشهر مما تتحبس. فازاي انسى بس؟
صحيح للأسف. طيب ننتقل لموضوع تاني بقى ربما يكون أكثر بهجة شوية. يعني انت عندك جانب مصري وجانب لبناني أيضا، وعشت في تونس مرحلة بعد ما خرجت من مصر في تجارب عربية مختلفة، وموضوع تأثير الثورات على التضامن العربي موضوع جدلي شويتين. الناس شايفة أنها أثبت أن كل واحد فريد يركز زوجته بس، وأن دي كلام فارغ وشعارات هبلة. في ناس شايفة العكس، أن الثورات هي اللي خلت الناس تشوف بعض عربيا أكتر، وكان بطريقة مختلفة عن الطرق اللي كانت موجودة في الخمسينات والستينات، مش هي القومية العربية الشعار بنفس الطريقة الشعاراتية دي، في طريقة مختلفة. يعني شايفة ايه ازاي الموضوع ده؟
الثورات لو ورد حاجة، لا هو فعلا انه احنا لسه شايفين نفسنا عرب، سواء في الموجة الاولى للربيع العربي او الموجة الثانية السودان والجزائر ولبنان، إن كلنا بنبص لبعض، وحتى يعني حتى لو ما قلدناش بعض أو تعلمنا من بعض إنه ممكن دلوقتي ظروفنا السياسية ما بتسمحش دلوقتي. أما عن تونس بقى، يعني هما أولا تونس يحبوا مصر جدا بعيدا عن السياسة، بيحبوا الأفلام المصري جدا. أنت ما تكلمش أي حد كلمة مصري إلا ما يقعد يعلق على ده، وتبقى أنت محور الموضوع خلاص، والمكان كله يتكلم على أنه في حد مصري. فمصر لسه ليها مكان في قلوب التوانسة، لكن غالبا الكلام هيروح للسياسة ويقولون على السيسي، ويا إما يعيرونا بيه بهزار يا إما أنه نصعب عليهم. يعني
لو انتقلنا بالجانب العربي للجانب العالمي، وأنت جزء رئيسي من أولي ملحمة خروجك كانت ضغوط أمريكية حصلت وحملة عالمية حصلت وخرجتي قابلتي ترامب، شايفة زي بتشوف موضوع العوامل الخارجية سواء في الملف الحقوقي أو في الملف العام السياسي، نجاح وفشل الثورة، أكيد عارفة كم ده تقال كتير قوي عنك، الخائنة والممولة والعميلة والحاجات دي.
خلاص يقولوا اللي يقولوا بقى يعني. بس يمكن خروجي بالشكل ده خلاني لما كلمتك عن البراءة اللي كنا فيها في 2011، اللي هو أخرج من البراءة دي. يعني البراءة حاجة حلوة، بس أنت يعني لو أنت عايز تحكم، لو أنت كثورة عايز تحكم، ما فيش طفل بيحكم. فلو أنت يعني بريء براءة الأطفال، أنت مش هتحكم، فمحتاج تخرج من ده. فأنا ساعتها طبعا كان مثلا إحنا كلنا عارفين موقف مثلا في الأول أوباما وكلينتون، وبعدين موقف أوباما في الآخر وكلينتون، اللي هي ما كانتش في أي وقت من الأوقات يعني شايفة أن هما لازم يتدخلوا. فكنا شايفين ده، بس حاسين أنه لا، إحنا هنغير من غير أي حد ومن غير مساعدة أي حد. وأعتقد أنه ده هو اللي مش حقيقي. بالمقابل وبالعكس، أنا من شهر تقريبا كنت بكلم مع ميشيل دان اللي هي مديرة كارنيجي للشرق الأوسط، معهد كارنيجي في قسم الشرق الأوسط. فكانت بتقول لي يعني لما هي بتتكلم، كهي حد كان دبلوماسي أمريكي وليه صوت في أمريكا، يعني اللي هو يقولوا لها أو أمريكا بقى دلوقتي تعمل إيه بالنسبة للوضع، يعني هتروح تعمل إيه من غير مطالب حقيقية. هي مدركة طبعا انه كمية الناس في السجون وكل الاجراءات اللي الحكومة بتعملها عشان تنهي الحياة السياسية او الحراك المجتمعي كله، لكن يعني امريكا ما تقدرش تعمل حاجة من غير ما الشعب هو يعمل حاجة. فهي معادلة فيها اتنين، يعني مثلا لما انت تتمد في يعني حكومتك تتمد بالسلاح وبالمعلومات اللوجستية وبالدعم المالي، وانت ما تتمدش بأي من ده، طب انت في منك هيموت وفي منك هيتحبس، والقادة بتوعك يعني يا اما هيتحبسوا يا اما هيموتوا يا اما هيسافروا يا اما طب هتكمل ازاي؟ لا، انت يعني في حاجات اللي احنا ما كناش نحب نركز عليها شوية، اللي هي حاجات لوجستية، انه في الاخر حتى يعني مثلا يعني اللي بينزل الميدان كل يوم ممكن يفلس في الاخر حاجات زي كده يعني. فلا، في عنصر المال وفي العناصر دي. فلما تبقى كل دول العالم ضدك، لا، انك تنجح لوحدك من غير ما انت تخاطبهم ويبقى لك علاقات كويسه معاهم وتنقل لهم وجهه نظرك، ده ما يبقاش سهل. يعني حتى مثلا لو جينا مثلا على ساوث افريكا، على جنوب افريقيا، لما كان في نظام الابرتايد، طبعا هم صاروا سنين كتيرة وكلنا عارفين قصة نيلسون مانديلا وي، بس في الآخر لولا أنه أمريكا وأعتقد دول أوروبية تانية لو أنا صح، يعني لولا أنها عملت حصار في الآخر، يعني ممكن لغاية دلوقتي يبقوا في الأبرتايد. فلازم اللي هو لو الدولة القوية أو الدول القوية مش بيدعموك، على الأقل أنهم مش يضطهدوك.
يعني العامل الداخلي أهم، لكن بيكمل بحاجة برز. يعني زي مثلا مبارك اللي قعد 30 سنة محدش بيكلمه، بس لما حصلت الثورة بعد ما الناس تحركت بالفعل، في حاجة خارجية كملت، بس فضل الأصل هو الحركة. يمكن هو ده اللي بيخلينا نوزن نقطة إنه زي أنت بنخاطب الخارج، لكن في نفس الوقت الخارج ده هو مش بيتحكم فينا، ولا هو اللي هو حسب أجندته. هو
هيحاول يتحكم فيك، طبيعي اي حد عايز يفرض سيطرته، لكن انت المفروض اللي هو انك برضو يبقى عندك فكره انه انا هكلمك، بس مش يعني ان اقول لك تتحكم فيا كمعارضه او كحكم يعني.
وانت حاليا بتدرسي في هارفارد بتحاولي تاخدي بشكل اكاديمي نفس الادوات اللي بتحكي عنها دلوقتي بحكم التجربه اللي اتعلمتيها مش كده؟
يعني هو كمان في كورسات بتركز على الحاجات دي. يعني في كورس اسمه عن حراك, يعني اسمه civil unrest او حاجه زي كده, بيتكلم على امتى الثورات بتنجح وامتى لا, وهل عامل التسليح مثلا هو اللي بيفرق في نجاح الثورات او لا. فطبعا في الاكاديميه بيركزوا قوي على الحاجات دي. وطبعا في امريكا دلوقتي يعني في كان Black Lives Matter وفي دلوقتي المظاهرات الترامبية, فكلها يعني بيتكلموا بيجوا دكاترة وبيتكلموا عليها بشكل أو بآخر. يعني
واحد بنتكلم واضح عن أن يعني كلمة الغرب كده في المطلق دي كلمة مش مظبوطة, كلمة أمريكا في المطلق دي كلمة مش مظبوطة. في كذا أمريكا, وفي أمريكا اللي فيها Black Lives Matter, وفي أمريكا اللي ضدها اللي بتقول All Lives Matter, وفي أمريكا ترامب وأمريكا بايدن. فالموضوع أكثر تعقيدا حتى من الحاجات الثنائيات الجامدة. يعني
مظبوط, انت كده دخلت في الدقه. ده حقيقي, ويمكن ناس كتيره مش فاهمه. في ناس كتيره شايفاها انها امريكا لا هي الواحده, وفي ناس يمكن فاهمه اكتر وفاهمه حاجه حقيقيه اللي هو امريكا المؤسسات. فبيقولوا لك يعني ممكن يبقى في اشخاص امريكيين او ساس امريكيين كويسين, بس امريكا المؤسسات يعني هي اللي بتسيطر. وده طبعا حقيقي الجزء, ممكن تقول 90%, لكن امتى المؤسسات بتتغير؟ ده بيحصل باللي انت بتقوله دلوقتي. يعني ترامب مثلا, امريكا ترامب حاولت انها تحارب المؤسسات, والمؤسسات اضعفت لشكل كبير, لكنها بردت دلوقتي مثلا. يعني خلاص هيحصل تسليم الحكم, فامريكا ترامب بتقول انه السوشياليزم هو اللي هيكسب. فبالنسبه السوشياليزم دي لاي حد متابع امريكا يعني قبل 10 20 30 سنه كان كانك شيوعي احمر, يعني اكنك روسي عميل وخاين بالضبط.
وان كان طبعا بالنسخه الامريكيه منها, لانه التعريفات التعريف الرأسمالية أو الشيوعية أو الإسلامية أيا كان بيختلف حسب المكان الموجود فيها. يعني في أمريكا بنحكي طبعاً عن حد أدنى الأجور أعلى مثلا, عن تأمين صحي, حاجات اللي هي العجيبة في المفهوم الأمريكي, واللي هي عندي هنا في بريطانيا أصلا ده شيء محسوم من زمان جدا, مش بيسموها سوشياليزم ولا حاجة برضه.
بالضبط. يعني وكمان يعني حتى في ده اللي هو تأمين صحي للجميع شكله إيه, لكن أنا شايفة أنها رايحة السكة دي بشكل ما.
جميل التفاؤل ده, واتمنى ينبنى منه جانب بشكل ما. خلينا نروح لنقطة تانية. يعني كنت صديقة لصرح جايز الله يرحمها, ووقتها انت اتكلمتي بشكل علني, وفي ناس هجمتك على صفحتك وأصريتي على موقفك وما إلى ذلك. يعني انت اكيد عارفة كويس الجدلية الدائمة فيما يخص الأولويات, وإن الغرب أخذ مسار طويل جدا, مش لازم ناخده هو أصلا, ولو هناخده هو محتاجين وقت أطول. إحنا عندناش انتخابات أصلا, طبعا نشوف الانتخابات, ولازم نوحد الجهود ونزعلش شعبنا مننا. الكلام ده كتب لي كتير جدا. كنت شوف صفحتك وانت بتقعد تعملي لايفات وتردي عليهم وحاجات كده. يعني ليه اخترت الاختيار ده انك تاخدي الموقف ده بالشكل العلني ده؟
أنا هقول لك يعني يعني ده الإجابة دي طبعا أو السؤال ده ممكن يجاوب من كذا ناحية, بس في يعني هختار ناحية واحدة بس اللي هي ساعتها زي إنه مش أنت اللي بتختار التوقيت, هو اللي بيفرض نفسه. فسارة ماتت أو سارة انتحرت أو ممكن عايز يقول سارة اتقتلت, أيا كان اللي هو اللي هي ماتت, وكانت حد عانى كتير وعانى كتير من الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية السياسية من كل النواحي. يعني ممكن نلخصها نقول من الناحية الإنسانية. وسارة كمان ما كانتش يعني في النشطاء اللي هم LGBTQ بس, وده طبعا حقهم يعني, بس سارة كانت أكتر من كده. سارة كانت بتتكلم مع أي حد إنسان مضطهد, كانت مع الإسلاميين, مع الإخوان, مع بلدان العالم. كل شوية عايزة تعمل إضراب أنطام عشان تتضامن مع حد مضطهد في بلد ما في العالم. فهي اختارت وقت تنهي حياتها فيه وتسيب كلمة وتقول انها بتقول ان كنت قاسيا معي لكني اسامح. فهي كانت بتكلم العالم واحنا جزء منه, واحنا حسيت انه هي جزء من قسوة العالم. فبالنسبة لي هي كلمتني يعني هي طبعا كانت صاحبتي لكن كلمتني في مامتها بشكل علني اللي هي سابت النوت دي. فإما أنا أفضل جزء من العالم القاسي وما حاولش أرد ليها جزء من كرامتها وجزء من صوتها. يعني هي كان صوتها راح، كان نفسها تعمل حاجة، كان نفسها تحارب. ويا إما أكمل القسوة دي وأقول إنه لا أنا حتى مش هسمع صوتك حتى بعد ما ماتك، وإنتي سامحي بس إحنا مش هنسامح. فبالنسبة لي مكنش في خيار.
يعني غير الجزء الشخصي الخاص بسارة، خلينا نروح لجانب أكثر عمومية كمان. يعني أنت حتى من قبل قصة سارة كنت عين فيديوهات عن النسوية، وكنت بقى عندك توجه أعتقد أنه كانش موجود سابقا، أو أنا ما كنتش بشوفه على الأقل في كتاباتك في مواقفك السابقة فيما يخص قضايا المرأة في العالم العربي، وبتدخلي في جدالات اجتماعية كتير مع جمهورك. ده خيار تبلور عندك أنك بتشايف أن الموضوع مش سياسة بس، الموضوع ده جزء كمان من الحراك نفسه؟
أقول لك حاجة من الكورس، وأنا مخدتش الكورس كله بس على اللي هو السيفل أنرست، يعني على إمتى الثورات بتنجح وإمتى لأ. تخيل بقى أنه عامل كبير قوي قوي فيها المرأة اللي هي مشاركة المرأة. فأنا بصراحة ما كنتش بصلها من الناحية دي، بس تونس اللي يعني هي مكتوبة في تونس كمان لما أنت بتمشي عاصمة المرأة العربية. تونس يعني كان بورجيبة بالحاجات الكويسة اللي عملها، بالحاجات الوحشة عمل قوانين كتيرة بتدعم المرأة على عكس الدول العربية التانية. كانت أو يعني تونس أعتقد أكتر دولة، إذا مش من أكتر الدول بس أعتقد أكتر دولة اللي هي المرأة فيها متمكنة في المجتمع، اللي هو نسب تمثيل في البرلمان سواء في الحكومة، يعني حتى ليها كوتا كمان سواء في الحكومة أو مش في الحكومة. فزمان ممكن يعني في البداية في بداية اللي هو مشاركتي في الحياة الاجتماعية والسياسية كنت شايفة طبعا هي المرأة، انت لما يعني المرأة انا دلوقتي اتكلم المرأة، انت لما تيجي تبي تتكلمي وعايزة تبقي صوت، وده بيواجه عموما اي واحدة سياسية في العالم. يعني حتى في امريكا لما ابتديت اسمع الستات بيتكلموا عن نفسهم وعن دورهم في القياده، اللي هي دي هتتكلم عن قصص المراه كده، يعني قصص المراه طبعا مش شايفين ايدي بس اللي هو حاجه مستهجنه يعني، واحنا مالنا. وكمان قصص المراه باين انها قصص يعني اللي هي سخيفه كمان، يعني قصص يعني طب مثلا قصص الرجل مثلا مهمه وقصص المراه سخيفه. فكتير مننا يعني من الستات بياخدوا ناحيه انه لا عشان يبقى لي صوت وصوت مهم، وزي ما شفنا انك ممكن يعني صوتي كمراه في تونس هو نجح ثوره وهو بقى بالنسبه لنا في مصر بقى الحل تونس، يعني صوتي ممكن اللي هو يعني احنا شفنا في الحياه مثلا زي واحده زي مارجريت تاتشر وكده، اللي هو فعلا ممكن صوتك هو اللي ينقذ دولتك او لا مثلا، او يعني يبقى صوت قوي. كل ده أشيله عشان زي ما أنت بتقول عشان اعتبارات تانية، عشان 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 مرأة، عشان القضية دلوقتي مثلا LGBT مش وقتها أو كده. فده كان يمكن بالنسبة لي في الأول أول ما ابتديت ما كنتش عايزة أفكر في قصص المرأة.
لكن الفكرة كمان أعتقد إنه سياسيا الناس تبقى شايفة إنه علشان نجيب، لو إحنا نازلين انتخابات فإحنا نازلين أصوات في الصندوق، أو لو إحنا نازلين نعمل مظاهرة فنتدعو الناس تنضم لك في المظاهرة، فلو احنا قعدنا نتخانق مع الناس دي فاحنا اقليه وعامه الناس هم الاكثريه، سواء عشان عادات وقيم مجتمعيه او عشان اراء دينيه، فالاحسن ما نقعدش نتشاكل معاهم بالشكل ده او على الاقل بسقوف معينه. وقضيه المراه بيتقالنا ممكن تتحل جوه القضيه العامه، يعني لو حلينا الفقر مثلا او اصلاح الداخليه مثلا.
اهو واضح انه بقى اللي انت بتقوله ده فشل. ومش هقول لك انه فشل بس عشان المراه، لكن هل يعني او انا خلينا نقول المراه 50% من المجتمع تمام. LGBTQ دول ممكن انت تقول مثلا هم لا اصلا مش موجودين، لا هتلاقيهم جزء من المجتمع. هتقول لا البيئه مش مهمه، هتلاقي الاطفال مين بيتكلم عن الاطفال؟ طب الاطفال مثلا يعني 20-30% من المجتمع، طب هو مين فضل في الاخر؟ الجنائيين مثلا ما حدش عايز يتكلم عن الجنائيين، دول مثلا 1-3% في المجتمع. يعني حتى مثلا في امريكا بقى 30-40% من الناس عندهم سجل جنائي. فانت هتقعد يعني انه ده مش مهم، هتقعد تشيل طبقات من المجتمع لغايه ما يبقى ما فيش غير اللي هو الراجل اللي فاضل في الحكم، ده هو بقى المجتمع في الاخر وقضايا هو
الظروف والادوات بتحكم.
بتحكم المفروض احنا نبقى قد الظروف، بس احنا بنبقى اقوى من الظروف ان احنا لسه بنحاول نحارب ولسه بنحاول نعمل حاجة ولسه بنفتكر يناير.
جميل جدا، اقوى من الظروف، نتمنى ذلك. ولهنا ننهي النص الاول من حلقتنا النهاردة، وكمان دقايق ونرجع بعد الفاصل، ممكن تشربي مية او عصير او اي شيء من هذا القبيل، ونرجع معاكم، انتظرونا. اهلا بيكم مره تانية في بودكاست 11، وما زلنا بنتكلم عن ذكرى 10 سنوات على ثوره يناير والربيع العربي، وما زالت معنا الناشطه المجتمعيه ايه حجازي. اهلا بيك تاني ايه.
اهلا يا محمد.
وانا بقول الناشطه المجتمعيه عشان اللي هبدا بيه حاجه مفروض انها مش مجتمعيه خالص، بس هسالك برضو عنها وجهه نظر مختلفه. يعني احنا في النهايه اما الثوره حصلت من 10 سنين، كان الناس عندها طموحات وأحلام، كان بشكل رئيسي أهداف سياسية، بنحكي عن التحول الديمقراطي لدولة بشكل أو بآخر شبه الدول اللي بنشوفها في بلاد أخرى في الغرب، لكن ما حصلش نصيب بقى، ما حصلش أيا كان الموضوع. شايفة السبب إيه؟ إن الظروف كانت أكبر مننا، ولا إحنا اللي غير مؤهلين، ولا الشعب ده هو المشكلة فيه غير مؤهل للديمقراطية كما يقول البعض من طرف السلطة أو من طرفنا إحنا أحيانا؟ إيه اللي حصل؟
أشوف يعني لو أنت بتكلم على الحاجة الأكاديمية، يعني دايما بيقولوا لك يعني مالتي بارتي، أي حاجة كل البارتي، يعني كل البارتيز اللي في الموضوع هم السبب. يعني أو بدراستي التانية بقى الكونفليكت ريزولوشن بنقول اللي هو أنت مش لازم لما أقول أنت يا محمد أنك مثلا ساهمت في الفشل، مش يعني أني بلومك، يعني أنك عملت حاجات ممكن بحسن نية غصب عنك أسهمت، ممكن عملت حاجة المفروض كويسة بس برضو أسهمت. هقول لك يعني زي مثلا إحنا مننا ناس عملت حاجات كويسة بس أسهمت، في مننا كتير كان شايف إنه لا أنا مثلا مش هوسخ إيدي، مش مثلا شايفين إنه مثلا إنك حد يحط إيده بإيد النظام أو يتفاوض مثلا مع النظام إنه ده إنه كده بيوسخ إيده، إنه مثلا يحاول يرشح نفسه وكده، إنه كده طامع في السلطة فهو عايز يفضل نظيف مثلا. دي حاجة، يعني دي حاجة أنا شايفة إنه يعني كلنا مذنبين لدرجة ما، أو مش مذنبين عشان ده اللي بحاول أقوله، كلنا ساهمنا بشكل ما حتى لو بحسن نية، فمش لازم إنه نلقي اللوم يعني. فطبعا في النظام اللي هو بيحارب بشراسة، في فكرة مش هقول كمان بس عدم الوعي، كمان عدم المعرفة، وحتى من الناس اللي في النخبة اللي هو يعني ما كانش في حد فينا عمل دراسات في الثورات مثلا في العالم أو كده، فكان عندنا براءة كبيرة، مش يعني في كتير مننا ما كانش عارف إنه كل ثورة وليها ثورة مضادة وي وي وي، وإنه في الآخر النظام هيحاول يرجع يتخلل بكذا بكذا طريقة. يعني فكرة إنه أصلاً الناس مثلاً في الأول خالص كمية الفرح لما الجيش نزل والجيش الشعبي إيد واحدة والكلام ده، فكان في كمية براءة غير طبيعية عندنا. طبعاً الجزء اللي هو إحنا يمكن أكبر مننا شوية، نظام الموضوع كان أكبر مننا شوية، إنه طبعاً هم ساهموا بدا، يعني هي حتى إنه لو كنا هنقول إنه في حريات أيام مبارك مقابلة بدا، بس الحريات برضو ما كانتش مفتوحة للدرجة دي، التعليم برضو كان مستوى زي الزفت. يعني أنا دخلت جامعة القاهرة وطبعا لسانس الحقوق من هناك، يعني فالتعليم لا يرقى إنه يخلي شخص يعرف يتكلم أو يبقى فاهم، حتى اللي بيتخرج من كلية ما بيبقاش أصلا ما يعتبرش فاهم بالنسبة للمعايير المعايير التانية. فطبعا النظام في العالمي، بس أقدر أقول إنه جات لنا فرصة كبيرة جدا إنه كنا في عهد أوباما، إن أوباما ما كانش ضدك وكان معاك، وهو يعني يعتبر شوية مغامر وقال لا خلينا ندي الشباب دي فرصة، فدي فرصة مش بتيجي في أي وقت. ففكرة إنه يعني أنا كمان بلوم من الحاجات اللي لسه لغاية دلوقتي بلوم عليها، إنه مثلا كان ساعتها أبو الفتوح وصباحي وكان مين ساعتها؟ نسيناهم.
أبو الفتوح وصباحي وخالد علي وسليم العوام، محمد مرسي، أحمد شفيق، عمرو موسى.
يعني أنا كنت اللي هو جزء الثورة، يعني بلاش عمرو موسى وكده يعني ما ندخلوش تاني، اللي هم كان المفروض، أنا شايفة إنه كان المفروض ياخدوا يرشحوا واحد. كانوا ساعتها اللي هو البلوك اللي يعني يعملوا اللي هو زي انه انت هتبقى الرئيس وانت النائب الرئيس، ويعني في حالة انه كسبنا يعملوا بلوك واحد. ساعتها كانوا ساعتها كسبوا شفيق، وكانت اللي هو مشكلة كبيرة من اللي اسقط نظام الاخوان بعدها انه الثورة ما كانش معها، وان هم كمان طبعا ما عرفوش يتعاملوا مع الثورة. فده ممكن اقول لك اللي هو فشل في التفاوض. انا شايف انه احنا كعرب عموما سواء معارضه مش معارضه، مصريين مش مصريين، ما ملناش في سكه التفاوض خالص. حتى نسبه التفاوض خنوع مثلا.
على سيره التفاوض، كنت من شويه اتكلم على التفاوض مع النظام القديم ايضا، يعني في دي برضو خناقه كده، هو احنا غلطنا علشان سيبنا الميدان وكان مفروض نبقى اكثر راديكاليه واصرارا على ازاله كل شيء وما الى ذلك. في خناقه عكسيه انه لا، ده احنا كنا راديكاليين اكتر من لازم، كان مفروض نتفاوض احسن من كده ونؤمن النظام القديم احسن من كده، فهنجد صيغة وسط ونكمل، ويفضل الجيش والشعب ايد واحدة والدنيا تمام. مايلة اكتر لايه؟
دي خناقة تانية بقى، الراديكالية ولا الوسطية. ودي يعني لو انت تبعت امريكا كانت دايرة جدا، مين اللي حيوصلك، مين اللي حيساعدك تخلع،
ساندرز ولا بايدن؟
ساندرز ولا بايدن بالظبط، وبايدن يحط مين في حكومته والمرشحين بتاع السنت كمان والكونغرس والكلام ده. بس حتى الراديكالي يتفاوض، يعني مثلا خلينا نقول انه ساندرز راديكالي، هو جزء من المنظومه في السنت، فاحنا كنا شفنا انه انت كراديكالي ما تتفاوضش. فيعني يعني كمان يعني ايه تتفاوض؟ انك تقدم تنازلات، واحنا ما بنعرفش حاجه اسمها تنازلات. لا، انا عايزه مطالبي كلها ودلوقتي، وكمان مش انا اللي هروح احققها، يعني مش انا اللي هخش المعترك ده. فيعني هيلاري كلينتون، يعني مش بقول اني مش بقيم رأيها ولا بقيمها كشخص، لكن هي بتقول شباب الميدان ما راحوش السياسة. طبعا في مننا منفردين اللي هو زياد العليمي ربنا يفك أسره كده، لكن احنا كالميدان ما عرفناش نكون حاجة فعلا حقيقة تمثلنا، ونقول انه احنا عايزين نترشح في كل في كل المناصب. فدي دي من غلطتنا. يعني امريكا اوروبا ساعتها ما كانوش اداء الثورة في الفترة دي.
لو اتكلمنا عن حاجة أكثر تفاؤلا شوية، يعني انت بتكلمي عن ما فشلنا فيه، ماذا نجحنا فيه؟ لو النهاردة بعد 10 سنين، إيه اللي شايفاه لسه موجود غيرته ثورة يناير ولسه قائم في المجتمع المصري؟
أهم حاجة بالنسبة لي اللي هو النظام العسكري تعرى. عشان إحنا دلوقتي خلينا نقول إنه إحنا كنا في زمن اللي هو ما بعد الاستعمار. يعني سواء في العالم العربي او في العالم بره، يعني خلينا نقول يعني بلاش يعني في امريكا اللاتينيه، بس برضو في مثلا اللي هو مثلا بلاد زي تركيا وباكستان والكلام ده، عشان يتحرروا من الاستعمار كان نظامهم نظام عسكري. فكان صح بغض النظر عن ده صح او غلط، او كان لازم نظام عسكري ما كانش لازم، مش هو ده اصل الموضوع، لكن يعني النظام العسكري ادى دور، فعشان كده يمكن كان مقبول وكان محبوب لدرجه ما. وكمان كانوا مثلا عندنا في مصر بيقول حزب الوفد فاشل وخانع فكان فيه الاسباب دي، فكان اللي هو بدور البطل. وممكن تقول ناس كتيره على حسب وجهه نظرك الضباط الاحرار ابطال ولا مش ابطال او ايا كان، يعني يعني كان ممكن تقول عنده شرعيه نوعا ما، شرعيه مع الشعب،
شرعيه وقبول
وسبب. فهو يعني فاحنا كنا كل الفترات دي اللي هو ما كانش عندنا انتخابات، يعني فاللي هو جالك ساعتها ناصر مات فجاء السادات، فاحنا لسه ما فوقناش، بعدين اتقتل السادات جاء مبارك، فاللي هو احنا خلاص لسه ممتدين، النظام اللي هو العسكري ما بعد الاستعمار لسه ممتد. فاحنا يعني طب وبعدين ستوب كده. فهو ده اللي حصل يعتبر حتى من غير دور الشعب، سعد جمال اللي هو لا تعالوا بقى نعمل هنا الستوب، يعني تعال نسألك انت ايه شرعيتك، من غير ما ممكن ما يبقى لنا الوعي او المصطلحات، هو ده اللي كنا بنسأله اللي هو انت ليه بتحكم، نسأل بقى مين بيحكم وليه. فبعدين يعني جي السيسي، وانا من رأيي غير مش رأي المعارض ولا رأي الحقوقي، من رأيي ممكن كمواطنة أو كواحدة بتدرس إدارة عامة، إنه السيسي أنا شايفاه هو أسوأ أو أفشل كمان رئيس جيل مصري. يعني أنا كمثلا حقوقية مستعدة أقولك إنه في رؤساء ديكتاتوريين عندهم سجل حقوقي زي زفت، بس عملوا حاجات، قدموا حاجات لبلدهم. السيسي مش واحد منهم. فيعني خلينا نتكلم عن الفلاحين والكلام ده مثلا على مستوى المعيشة للمواطن العادي، لا هو أعتقد أي حد في مصر مش هيقدر يقول لك مستوى المعيشة اللي هو انحدر، اللي هو لو كان في طبقة وسطى اتقضى عليها. معاناة المصري العادي بعيدا، والمصرية عشان نبرز دول المرأة، بعيدا عن الحريات بقت حياته أسوأ تماما. بقى يعني حتى مستوى الفن، مستوى يعني التعليم، اللي هو حتى الحاجات البعيدة عن السياسة. فاللي حصل بعد كل ده، يعني طبعا ده كله سلبي، لكن الناس شافت اللي هو كان النظام بيحاول يقولك الجيش انضباط، الجيش هو اللي يعرف، الجيش اللي هو اللي يحكم. ده حكم الجيش، ده حكم العسكري، ده شكله كده. مش السيسي بس، يعني هو ده شكل الحكم العسكري. زمان كان يعني ناصر يمكن كان شخصية فريدة، ففي ناس لسه ناصريين لغاية دلوقتي شايفين إنه هو كان مثلاً مع يعني قدم حاجات للفلاحين، حاجات اشتراكية، قدم حاجات مجتمعية، فهو يمكن كان عنده شوية رؤية.
والوضع زمان في النهاية كان جزء من حركة عالمية زي ما أنت بتحكي، الدول اللي تحررت من الاستعمار، مش إحنا بس، إحنا ودول في أفريقيا ودول في آسيا، دول كتير. كان شكل الأنظمة اللي كان موجود وقتها. حتى الفكرة الديمقراطية نفسها كانتش موجودة في أوروبا نفسها، أوروبا الشرقية كلها دول استبدادية على النمط السوفيتي، أسبانيا كان فيها ديكتاتور فرانكو، الدنيا كانت ظلمة في العالمية. يعني فكرة الهيمنة الديمقراطية كنموذج وبتنفع زي دي حاجة جديدة جدا، وإن كان ده يمكن من زاوية تانية بيخلي الواحد يفكر إنه إحنا في مسار تدريجي طبيعي بشكل ما، إن الموضوع مفروض ياخد وقت طويل، مش بيتحقق بالسرعة دي.
ما هو ده اللي أنا كنت رايحة له يعني في الآخر، لما أنت تقول الحاجة الإيجابية إنه دلوقتي يعني لما تفرغنا من الاستعمار وتفرغ النظام من أو قلع عباية اللي هو محارب الاستعمار، وبقى خلاص اللي هو وخلاص حصل له تحدي، يعني زي ما قلنا كان هو التسلسل زي طبيعي، يعني مع الرؤساء اللي هم ناصر والسادات ومبارك، وحصل له تحدي، فهو أظهر بقى يعني أظهر نفسه، قلع عباية الاستعمار وأظهر نفسه أنه أنا جاي أحكم، ما عنديش أي أدوات غير القوة. يعني حتى يعني لأنه مبارك كان بيستخدم مدنيين كتير، فكان النظام اللي هو لسه فيه شوية سياسة، كان لسه فيه شوية تفاوض، لسه فيه شوية حاجات ناعمة. لكن أنا كنظام عسكري ما عنديش غير القوة، ما بفهمش غير لغة القوة، ما بفهمش سياسة، ما بفهمش تفاوض، وما عنديش رؤية، وخليك دولة مش نامية حتى، لا ماشي بالاتجاه المعاكس، المواطنين بيعانوا من الفقر. فأعتقد يعني قطاعات كبيرة من الشعب بقت شايفة ده. ليه ده مهم جدا جدا جدا؟ عشان إحنا يمكن ساعة مبارك ما كناش عارفين بنحارب إيه، بنحارب فساد. الفساد حاجة مبهمة جدا. في أمريكا في فساد، في أوروبا في فساد، يعني درجات طبعا. فأنت يعني يمكن جزء كتير كبير من إنك خسرت المعركة إنك مش عارف بتحارب إيه. دلوقتي المفروض يعني إنه يوم ما نيجي ننتصر يعني إن شاء الله في حياتنا أو في حياة أولادنا أو أحفادنا حتى، إنك أنت عارف دلوقتي أنت بتحارب مين. فده جزء كبير قوي من نجاحنا، عشان عايزين نركز على
الوعي السياسي. ويمكن ما هو ده في حد ذاته ممكن نعتبره مما غيرته الثورة في بعض الناس، ومنه أنت. يعني أي حجازي قبل 2011 مش هي أي النهاردة، مش كده؟ شايفة غيرتك إزاي؟
هي مش هي النهاردة خالص. يعني أنا ما بقيتش عارفة حتى كانت مين. ويمكن كمان في تغيرات مش يعني فيها شوية حزن، اللي هو كمية يعني مثلا فكرة انه يعني زمان فعلا كنت شايفة انه كلنا مصريين، دلوقتي يعني كمية اللي هو بقت ما قدرش اي حاجة زي مثلا قبل 2011 كان شايفة انه كلنا مجتمع مصري واحد، دلوقتي خلاص ما بقيتش عارف اشوف مصري بره مصر يعني، وما حاولش اول خمس دقائق او اول دقيقتين اعرف هو ايه توجهاته السياسية مثلا. فدي من التوجهات المشكلة. لكن خلاص انا دلوقتي بعد الثورة وبعد سارة حجاز الله يرحمها وبعد كده، يمكن بقيت عندي حرية مطلقة اللي هو لا يعني مفيش موضوع شائك، مفيش موضوع مش هتكلم فيه، أنا خدت الطريق ده وشفت ودانا الفين يعني، فداني يمكن تحرر
حتى لو فضلتي أقلية مش بتحاولي تصلي الحل وسط ما مع الأغلبية بشكل أو بآخر.
يعني هي الأغلبية لو أنت فكرت فيها، يعني أنت ممكن لو تيجي تفكر في السياسات، يعني مثلا إيه سياسات الحزب الوطني والإخوان مع المرأة، تلاقيهم ممكن شبه بعض يعني لدرجة ما، يعني كلهم محافظين، يعني لو خدتهم مثلا إن هم هل سياستهم محافظين أو ليبراليين هتلاقيهم لا هم شبه بعض. طب إحنا يعني غير الاشتراكيين مثلا في مصر اللي هم أعتقد مش عارفة يعني، بس خلينا نقول إن هم قلة ومش تيار الأغلب، هتلاقي أصلا اللي هو من كتر ما هو ما فيش كلام دلوقتي غير مثلا اللي هو بقى بتقول إيه قطبي أو
استقطاب،
يعني لا مستقطب الكلام، يعني من كتر ما بقى يا إما هنا يا إما هنا، فمثلا اللي هو أنت سيساوي أو أنت مش سيساوي، فخلاص ما فيش كلام في النص. طب أنت بالنسبة لك الرؤية الاقتصادية تبقى عاملة إزاي؟ أنا بصراحة ما أعرفش عشان مش منديها مساحة. زي ما قلنا إنه المرأة لا خلاص يعني بقت مهمشة، فأنت بتقول النص، هو ده شكل النص.
إذا كان هو ده الواقع الأليم للأسف، شايفة أمل في المستقبل؟ متفائلة؟
أنا خلفت، فعشان خلفت يبقى لازم يعني لازم أبقى وجهة نظري إنه إحنا اللي بنصنع المستقبل، وأنا فعلا من الناس اللي شايفة إنه ممكن واحد هو يفرق. مين عارف يعني، طبعا أبو عزيزي كانت الحاجة اللي عملها كان أودت بحياته وسببت له هو وعائلته ألم، لكن هو فرق في شكل العالم العربي. خلينا نقول يمكن لو ما ثرش لنفسه في اللحظة دي، ممكن بعدها بدقيقة، بعدها بيوم، بعدها بدقيقتين كنا خلاص اللي هو اللحظة دي عدت. فممكن يجي الشخص الصح في اللحظة الصح، وانا مش قصدي شخص بني آدم هو اللي هو الزعيم، مش بتكلم عن الزعيم، بس اللي هو نبقى يعني هو اللي ياخدنا. وبعدين في حاجة مهمة جدا، يعني انه احنا بنبص للمجمل، احنا احسن ولا اوحش؟ واعتقد دي حاجة مش بناءة. يعني احنا خلينا نقول طب ايه الاوحش وايه الاحسن. احنا في مصر يعني بقت زي ما كنا بنقول يعني البيئة المعيشية اسوأ بكتير، حرية المرأة اسوأ بكتير، مستوى الفقر اسوأ بكتير، لكن الوعي ده مش حاجة صغيرة لا يعوض. فانت دايما اعتقد لما بتخسر حاجة ممكن تكسب قدامها قصادها حاجة.
نظرة متفائلة، سعيد انها موجودة في نهاية لقائنا. آخر نقطة تحلمي ترجعي مصر قريب؟
هو طبعا حلم ولا واقع؟ انت بتكلم هل
حلم أمنية ولا لا؟ يعني تتمني لا خلاص مش عايزة اصلا، بقالي كتير في امريكا برضو.
ومش بقالي كتير، بس انا
كتير قوي. 2019.
مصر بقت مرهقة جدا، ف دايما مستنية اليوم اللي تفتح لنا تاني فيه.
لو فتحت ترجعي بالتفاؤل والامل؟
أنا هرجع، يعني هرجع بشكل لا مجتمعي ولا سياسي، يعني أول حاجة بفكر فيها اللي هو هرجع أشوف شوارع، هرجع أسلم عليها، يعني أسلم عليها كحد بحبه وحشني.
مصر تشتاق إليك أكيد يا آية. مبسوط أنك كنت معانا النهاردة، وأتمنى تكوني انبسطتي معانا أيضا.
هدي الشيك يا محمد، وتسلم تسلم للعزمة والفرصة دي.
وهنا بننهي حلقتنا النهاردة من بودكاست 11. شكرا لك يا آية، وشكرا للسادة المستمعين أو المشاهدين، ونقابلكم قريب في دردشة أخرى مع ضيف ممتع آخر. شكرا جدا يا آية، نشوفكم أو تسمعونا على خير.
هذا البودكاست من إنتاج Women for Justice Foundation، نساء من أجل العدالة.